السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونثني عليه الخير كله. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من علينا بمواسم الخيرات والبركات، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وهو عليه الصلاة والسلام أفضل سابق إلى الخيرات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، ففي هذا اليوم الأربعاء 21 من شهر شعبان من عام 338,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستأنف الدروس العلمية في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونخص هذا الدرس بهديه عليه الصلاة والسلام في الصيام وفي شهر رمضان، وإنه لمن الاصطفاء أن يجتمع أحبة المصطفى في رحاب مسجد المصطفى لتدارس هدي المصطفى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، وأن يمن علينا وعليكم بالرحمة والمغفرة والقبول والعتق من النار بمن الله وكرمه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، يقول الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام. قال: لما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات وتعديل قوتها الشهوانية لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية، وبكسر الجوع والضمأ من حدتها وسورتها، ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين، وتضيق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب، وبحبس قوى الأعضاء من استرسالها لحكم الطبيعة فيما يضرها من معاشها ومعادها، ويسكن كل عضو منها وكل قوة عن جماحه وتلجم بلجامه، فهو لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار والمقربين.
بارك الله فيك. هديه عليه الصلاة والسلام في الصيام، أول ما يبدأ فيه دائما في الموضوعات العلمية بالأهمية والحد الذي هو التعريف والمفهوم. فما تعريف الصيام في اللغة وفي الشرع؟ الصيام في اللغة الإمساك عن الشيء، مطلق الإمساك عن الشيء يسمى صياما، سواء أكان إمساكا عن الطعام أو الشراب أو الكلام أو أي أمر من الأمور، هذا في لغة العرب. الإمساك عن الشيء والترك له، وكل من أمسك عن شيء فقد صام عنه، وقيل للصائم صائم لإمساكه عن الطعام والشراب والنكاح، وقيل للصامت والساكت صائم، ومنه قول الله تعالى عن مريم عليها السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فربط الصيام بالإمساك عن الكلام. والصائم من الخيل القائم الساكن الذي لا يطعم شيئا، ومنه قول النابغة الذبياني: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجوما. فالخيل هنا الصائمة عن الأكل تسمى الممسكة عن الأكل تسمى صائمة. الصيام في الشرع وفي الاصطلاح هو متعلق بالمعنى اللغوي بجامع الإمساك في كل، لكن أهل الشرع دائما يخصصونه فيقولون مثلا في الصيام: إمساك مخصوص عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص. إمساك بنية مخصوصة عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص. ما معنى هذا الكلام؟ الإمساك المخصوص لا بد أن يقترن بالنية، والعبادات النية هي التي تسبقها، والعبادات تقوم على النية، فالصيام إمساك بنية. فلو أمسك الإنسان بدون أن يكون له نية فإن عمله لا يكون على المقتضى الشرعي، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. عن أشياء مخصوصة يمسك الصائم عن الطعام، عن الشراب، عن النكاح، عن مفسدات الصيام والمفطرات المعروفة في زمن مخصوص، وهو قوله تعالى، وهو الوارد في قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، في زمن مخصوص من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. ونعرف ذلك اليوم بالأذان، فمتى ما أذن المؤذن لصلاة الفجر الأذان الثاني فإن الصائم يمسك. ودليل ذلك حديث إن بلالا يؤذن بليل: فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. قال: وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. وهذا دليل أيضا على يسر الشريعة ورفع الحرج فيها. فبعض الناس اليوم يتشدد ويشدد على نفسه في أوقات الإمساك وأوقات الإفطار، والشريعة مبنية على اليسر ورفع الحرج. ولهذا جاءت آيات اليسر في ثنايا آيات الصيام: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ثم قال: من شخص مخصوص، وهو الذي توفرت فيه شروط الصيام. الأول: الإسلام، فلا يصح الصيام من كافر. والثاني: التكليف، ويشمل شرطين: البلوغ بأحد علامات البلوغ المعروفة، وأيضا العقل. العقل، فالصيام لا يصح من المجنون لأنه لا بد فيه من نية. وكذلك القدرة، من أحكام وشروط الصيام القدرة على الصيام. ولهذا المسافر الذي لا يقدر على الصيام معفو عنه. والمريض من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وأيضا عدم المانع، وتدخل في هذا قضايا المرأة مثل الحيض والنفاس، فالمرأة الحائض والنفساء لا تصومان، وإنما تفطران وتقضيان، وهل تطعمان على خلاف بين أهل العلم سيأتي بيانه إن شاء الله. آيات الصيام جاءت في سورة البقرة في الآية 83 بعد 100، وكذلك 84 والخامسة 86. ابتدأت بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولاحظ يا رعاك الله تصدير هذا الأمر بأداة النداء ليكون أدعى للقبول. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فإنها خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فنادى الله المؤمنين بهذا النداء يا أيها، وبنداء الإيمان الذي شرفهم الله به ليكون ذلك أدعى للقبول. فإن الصيام إنما هو دليل على الإيمان، والإيمان يحث على القيام بالعبادات ومنها الصيام. كتب، كتب أيضا هذا من دلالات كونه فريضة، كتب يعني فرض وأوجب وألزم العباد به، كتب بمعنى فرض عليكم، وأيضا هذه من أدلة الوجوب على، ومنه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، يعني يجب عليهم أن يحجوا البيت. وهناك فرق في تقديم العامل وتأخير المعمول في قوله كتب عليكم الصيام أبلغ من قوله كتب الصيام عليكم. ومنه: ولله على الناس، إياك نعبد وإياك نستعين، دائما التقديم يدل على التأكيد. الصيام عرفنا معناه، كما كتب على الذين من قبلكم هذا تشبيه، أن الصيام أيضا كما شرع في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فقد شرع في الشرائع السابقة، على خلاف في التفاصيل الجزئية في أحكام الصيام، لكن في أصل مشروعيته قد كتب على الذين من قبلنا. وهذا دليل على أن أمة محمد ليست بدعا من الناس، وإنما يشرع لها ما يشرع لغيرها. ويأتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليخص هذه الأمة من خلال ما أنزل عليه من الأحكام الخاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، سواء في الكم أو في الكيف أو في الطريقة أو الحكم الشرعي. ثم بين سبحانه وتعالى الحكمة من مشروعية الصيام: لعلكم، لعلكم، هذا اللام هنا لام التعليل لتبين الحكمة. ولهذا المصنف رحمه الله أول ما بدأ في بيان الحكمة، وهذا دليل على أهمية تعليل الأحكام في الشريعة. فالشريعة لا تأتي بالأحكام إلا لحكمة، إلا لحكمة. ومن حكم الصيام ما ذكره المصنف رحمه الله: لعلكم تتقون. وهو أيضا أخذ من هذه الآية، الصيام وسيلة للتقوى، والتقوى أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقاية، باتباع الأوامر واجتناب الزواجر، بالقيام بالطاعات وترك المعاصي والمحرمات. وفي الصيام كما ذكر المصنف رحمه الله إشارة إلى التقوى وتحقيق معانيها بحبس النفس عن مشتهياتها، وأيضا في الصيام الصبر على طاعة الله والصبر عن معاصي الله والصبر على أقدار الله، وأيضا فيه كسر للنفس. النفس إذا تمادت مع الأكل والشرب فإنها قد تطغى، وأيضا فيه تضييق لمجاري الشيطان، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والطعام والشراب قد يعطيانه قوة في الجريان والتأثير على النفس بالمعاصي. وأيضا التذكير بحال الفقراء والمساكين والمحاويج الذين قد يكونون طول دهرهم صائمين، فتتذكر أيها الغني أيها الثري أيها المتنعم بنعم الله وأصناف الطعام والشراب طوال العام أن لك إخوانا ينبغي أن تتذكر حالهم وأن ترق لهم، وأن يقوى مفعول الصدقة عليهم ومواساتهم في هذا الشهر الكريم. وأيضا من معانيه ما ذكره الفقهاء، ومنهم السرخسي رحمه الله في المبسوط قال: إمساك مخصوص، وهو الكف عن قضاء الشهوتين، شهوة البطن وشهوة الفرج، من شخص مخصوص، وهو أن يكون مسلما طاهرا من الحيض والنفاس في وقت مخصوص، وهو ما بعد طلوع الفجر إلى وقت غروب الشمس، بصفة مخصوصة أن يكون على قصد التقرب. ما يكفي أنك تمسك وأنت لا تنوي العبادة أو لا تنوي القربة أو لا تنوي أداء الفرض، بل لا بد من مراعاة ذلك. وقال ابن عبد البر رحمه الله: أما الصيام في الشريعة فمعناه الإمساك عن الطعام عن الأكل والشرب ووطئ النساء نهارا إذا كان تارك ذلك يريد به وجه الله وينويه، هذا معنى الصيام في الشريعة عند جميع علماء الأمة. والصوم أحد أركان الإسلام الخمسة كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. فلا يصح إسلام عبد إلا بالقيام بهذه الفريضة، وهذا الركن من أركان الإسلام. الأصل في مشروعية الصيام الكتاب والسنة والإجماع، الأصل يعني الدليل، الأصل الدليل على مشروعية الصيام القرآن، ومنه آيات الصيام في سورة البقرة: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم قال: أياما معدودات. انظر إلى لطائف التعبير القرآني، أياما معدودات، فيه التيسير، بمعنى أن الله لم يلزمنا في الصيام بما يعنتنا أو يشق علينا، ولهذا ليس الصيام صيام الدهر، وإنما أياما معدودات هي ابتلاء واختبار للنظر في التطبيق والامتثال. ثم من معاني أياما معدودات حث الهمم على اغتنام هذه الأوقات. ترى ما هي إلا أيام معدودات، إما أن تستثمرها وإما أن تفوت عنك. ولهذا أول ما يبدأ الشهر الأولى الوسطى تأتي العشر الأواخر، وقديما يقول الناس: شهر هل عده زل، يعني خلاص بيمشي. فأياما معدودات فيها الحث على اغتنام هذه الأيام، وفيها التيسير على أن الله عز وجل إنما شرع لنا الصيام في أيام معدودات. ثم قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا أيضا من أدلة وجوب الصيام، من شهد، أداة الشرط وفعل الشرط، فليصمه. اللام لام الأمر، وهذا أيضا جواب الشر، فليصم. وفي الآيات الأولى قال وعلى الذين يطيقونه، وفي قراءة يطوقونه، فدية طعام مسكين. اختلف الأئمة رحمهم الله والفقهاء وقبل ذلك الصحابة رضي الله عنهم، فذهب ابن عمر رضي الله عنهما إلى أن هذه الآية محكمة، وأنها الذين يطيقونه يعني لا يستطيعون الصيام فإنما عليهم القضاء وعليهم الفدية. وقد كان ذلك في أول الإسلام التخيير بين الصيام وبين الفدية، إلى أن قال سبحانه وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، ثم شرع أو نسخ ذلك بوجوب الصيام، فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذه من المعاني التي ينبغي أن يستحضرها الصائم وطالب العلم خاصة. وذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن هذه الآية محكمة، وابن عمر رضي الله عنهما يرى أنها منسوخة، تصحح المعلومة. ابن عباس رضي الله عنهما يرى أنها غير منسوخة، وأنها للمريض وللكبير الذي لا يستطيع الصيام. فهذه أيضا من المعاني المهمة في الصائم والصيام، حكمة ونعمة. لكن من شق عليه الصيام لمرض أو لكبر، الآن تشوف بعض الناس كبار في السن أو مريض، عند مثلا عافانا الله وإياكم مرض الكولا أو أمراض من الأمراض الخطيرة، ومع ذلك يشق على نفسه بالصيام. لا يا أخ، عليك برخصة الله، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وبعض الناس في 80 في 90 ويشق عليه الصيام ولا تسمح نفسه أن يفطر، بل قد يكون الفطر في حقه أفضل من الصيام إذا كان الصيام يشق عليه. ثم قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، خص شهر رمضان بإنزال القرآن، وهذه من خصائصه ومزاياه ومدعاه إلى العناية والاهتمام بهذا الشهر الكريم، فهو شهر القرآن، الإقبال على تلاوة القرآن في هذا الشهر الكريم، والحرص على صلاة التراويح وتدبر آيات القرآن. وهذا من حسن استقبال الشهر الكريم، توطئة لأن الإنسان يستعد لهذا الشهر. ومن الاستعداد الاستعداد النفسي، ليس الاستعداد ترى أن الناس اليوم تبادر وتنزل إلى الأسواق وتشري ما لذ وطاب من الأكل، نحن لا نقول إن هذا محرم، لكن ليس هو الاستعداد الشرعي. الاستعداد الشرعي أن تهيئ النفوس لهذا الصيام بالتوبة أولا من الذنوب والمعاصي، بالقيام بشروط التوبة المعروفة الثلاثة المعروفة، بالإقلاع عن الذنوب، بالندم على فعلها، بالعزم أن لا يعود إليها، ويجعل رمضان فرصة، لأن رمضان مدرسة وجامعة لتأديب النفس وقيامها بحقوقها، وأيضا الخروج من المظالم والخروج من حقوق الناس. يا من اغتبت أو كذبت أو أخذت حق مسلم عليك أن تستحله، هذا من ما ينبغي أن نستقبل فيه رمضان. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أظلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصياني، واتل القرآن ورتل فيه مجتهدا فإنه شهر ترتيل وقرآني، وانظر إلى من صام من سلف من بين أهل وإخوان وجيران، أفناهم الموت وأبقاك بعدهما حيا، فما أبعد القاصي أو فما أقرب القاصي من الداني. علينا أن نعتبر بمرور الأيام والأعوام، وأن تكون منطلقا للتوبة الصادقة المستجمعة لشروطها النابعة من القلب العازمة على ألا تعود إلى المعاصي مرة أخرى. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأدِّ حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه للمعاد، فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. إذا رمضان أتى مقبلا فأقبل، فبالخير يستقبل، لعلك تخطئه قابلا وتدعو طويلا فلا تقبل. فينبغي علينا أن نهيئ النفوس بالإقبال على الله تبارك وتعالى. ومن أدلة مشروعية الصيام السنة، بني الإسلام على خمس والإجماع، فقد أجمع المسلمون على وجوب صيام شهر رمضان، وأن من لم يصم أو أنكر وجوبه فهو والعياذ بالله كافر خارج من ملة الإسلام. وقد تكلم المصنف رحمه الله كلاما نفيسا سمعناه عن حكم الصيام، ومما ينبغي أن نعنى به في الصيام أحكامه ومسائله الفقهية. ومنها على سبيل المثال ما ذكره الفقهاء رحمهم الله فيما يثبت الصيام، بأي شيء يثبت الصيام أو يدخل شهر رمضان. قد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن ذلك بأحد أمور ثلاثة، أولها الرؤية، فمن شهد منكم الشهر فليصم. ونحن الآن الحمد لله قد كفينا بولاة أمرنا وبعلمائنا وبمجلس القضاء الأعلى، يأتينا البيان من الديوان الملكي بناء على ما رفعه مجلس القضاء الأعلى من ثبوت هلال شهر رمضان فيصوم الناس. هذه نعمة كبيرة اليوم، هذه من وسائل تقانة العصر وإعلامه أن يستفاد منه في إثبات الرؤية والدخول الشرعي للعبادات، وكذلك في خروجه. وقد ذكر أهل العلم أيضا أن من دلائل ثبوت دخول شهر رمضان إكمال العدة، يعني عدة شعبان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، أو فأكملوا عدة شعبان 30. النص واضح. ولهذا بعض الناس والعياذ بالله عنده من الشذوذ عن الجماعة حتى إنه قد يصوم لوحده، أو يقول والله أنا كذا بدالي إن رمضان. لا، الصيام يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، جماعة المسلمين واحدة. وإن كانت تختلف المطالع بين الدول الإسلامية، وكل دولة أو بلاد لها مطلعها، ولا شيء في هذا. فالحمد لله هذه مسائل محسومة، ولا ينبغي أن تكون مثار خلاف بين المسلمين. ثم الثالث شهادة، الشهادة أو الإخبار. الإخبار إذا أخبر عدل مسلم أن رمضان، أنه رأى هلال رمضان، فإن ذلك دليل على دخول الشهر، ويدل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. وهذا ولله الحمد والمنة أيضا من يسر هذه الشريعة المحمدية. هذا ما يثبت فيه شهر رمضان بثلاثة أمور. الأمر الأول كما قلنا لكم أنه
الرؤية،
وهذا أيضا دليل على أن الحساب لا يكفي الحساب، وإنما هو مبني على الرؤية الشرعية، والمقاصد مبنية على يعني تحقق شروطها وانتفاء موانعها. وكذلك أيضا إكمال العدة، وأيضا ثالثا شهادة الشهود، إذا أخبر العدل بدخول شهر رمضان فإن المسلمين يصومون، ولكن خروجه لا يكون إلا بشهادة رجلين عدلين مسلمين، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء الصيام، فلا نخرج من الصيام وهو عبادة إلا بتوثيق، لا نخرج إلا بيقين، ما ثبت بيقين لا يخرج منه إلا بيقين. نعم.
قال: وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال.
وهو لرب العالمين، وهذا دليله الحديث الصحيح القدسي: الصوم لي، وهذا دليل على الخصوصية والاهتمام بهذا الصيام وهذه العبادة. ليس هناك من فريضة تكون بين الإنسان وبين عبده مثل الصيام، بين ربه مثل الصيام، بين العبد وبين ربه مثل الصيام، لأنك يمكن تدخل في الغرفة ولا يراك إلا الله، لكن مثل الصلاة، مثل الزكاة، مثل الحج، لكن الصيام لله، الصوم لي، يعني اختصه الله له من بين سائر العبادات. نعم.
قال: فإن الصائم لا يفعل شيئا وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده.
الله أكبر. نعم، يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل الله سبحانه الذي أوجب عليه أن يمسك، يجب عليه أن يصوم.
قال: فهو ترك محبوبات النفس وملذوذاتها إيثارا لمحبة الله ومرضاته، وهو سر بين العبد وبين الله. لا يطلع.
نعم، جميل.
لا يطلع
بين العبد وبين الله،
لا يطلع عليه سواه
سبحانه. نعم.
والعباد قد يطلعون منه على تركه المفطرات الظاهرة
المفطرة.
قال: والعباد قد يطلعون منه على تركه المفطرات الظاهرة، وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فأمر لا يطلع عليه بشر، وذلك حقيقة الصوم. وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة وحميتها من التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها، واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها. فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها، ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات، فهو من أكبر العون على التقوى. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة.
الصوم جنة، أخرجه الإمام البخاري. ومعنى جنة أنه وقاية، وقاية من الوقوع في المحرمات وأيضا المفطرات، ووقاية من الدخول في النار، لأن للصائم من فضل الله عز وجل عليه الجنة. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: جنة من النار. وللنساء من حديث عائشة: الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال. ولأحمد: جنة وحصن من النار. وله من حديث أبي عبيدة ابن الجراح: الصيام جنة ما لم يخرقها، أي بالغيبة والمعاصي. والجنة الوقاية والستر بضم الجيم. وقد تبين بهذه الروايات أن المراد بالجنة كونه جنة، أي وقاية وسترا. ولهذا فالصائم يمسك عن جميع المفطرات الحسية والمعنوية. إذا لم يكن في الصون مني، إذا لم يكن في السمع مني تصاون، وفي نظري غض، وفي منطقي صمت، فحظي إذن من صومي الجوع والظمأ. فإن قلت إني صمت يوما فما صمت. وفي الحديث الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال الإمام ابن العربي المالكي: إنما كان الصوم جنة من النار، لأنه إمساك عن الشهوات، والنار محفوفة بالشهوات. فالحاصل أنه إذا كف نفسه عن الشهوات في الدنيا كان ذلك ساترا له من النار في الآخرة، أي قاطعا لها. نعم.
قال: وأمر من اشتدت به شهوة النكاح ولا قدرة له عليه بالصيام، وجعله وجاء هذه الشهوة.
هذا صحيح، ويدل عليه حديث
صوم جنة.
نعم.
يا معشر الشباب،
من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، لأنه يضيق مجاري الشهوات في النفس. نعم. فإنه له وجاء، يعني كالوجاء والحصن والساتر والواقي من الوقوع في الشهوات. وكان هديه صلى الله عليه وسلم
وكان هديه صلى الله عليه وسلم وأمر من اشتدت به شهوة النكاح.
تعدى هذا.
نعم. والمقصود أن مصالح الصوم لما كانت مشهودة بالعقول السليمة والفطر المستقيمة شرعه الله لعباده رحمة لهم وإحسانا إليهم وحمية لهم وجنة. وكان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أكمل هدي وأعظم تحصيل للمقصود. نعم. وأسهله على النفوس.
هذا كلام عظيم. كان هديه عليه الصلاة والسلام فيه، يعني في الصيام وفي شهر رمضان، أكمل هدي. فيا من تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدي به في كل أحواله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفي باب الصيام خاصة، لأنه هو موضوعنا، أكمل هدي وأعظم تحصيل للمقصود وأسهله على النفوس. ولهذا نهى عليه الصلاة والسلام عن صيام الدهر، نهى صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر، وأنكر على الذين جاءوا، الثلاثة الرهط الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أحدهم: أنا أصوم ولا أفطر. ليس هذا هو المقصود في الشريعة، وإنما المقصود الحقيقة حبس النفس. وأكمل الناس هديا هو صلى الله عليه وسلم، ولهذا غضب عليه الصلاة والسلام لما سمع كلام هؤلاء، وهم احتجوا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ليست العبرة بكثرة العبادات، وإنما بالنية الصادقة، وأن تكون العبادات على وفق المقتضى الشرعي ووفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: وكان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أكمل هدي وأعظم تحصيل للمقصود وأسهله على النفوس. قال: ولما فطم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها. ولما كان فطم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشق الأمور وأصعبها عليها، تأخر فرضه إلى وسط الإسلام بعد الهجرة، لما توطنت النفس على التوحيد والصلاة وألفت أوامر القرآن فنقلت إليه بالتدريج.
نعم. هذا أيضا من مقاصد هذه الشريعة، التدرج في التشريع. صيام رمضان جاء متأخرا، أولا التوحيد والعقيدة، ثم الصلاة، ثم بعد الهجرة في السنة الثانية من الهجرة فرض أو شرع الصيام. وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات 9 سنين، وتوفي عليه الصلاة والسلام في السنة 11 من الهجرة. قال الإمام المرداوي في الإنصاف: فرض صوم رمضان في السنة 2 إجماعا، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. نعم.
قال: وكان فرضه في السنة 2 من الهجرة، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام 9 رمضانات، وفرض أولا على وجه التخيير بينه وبين أن يطعم.
مراتب مشروعية الصيام. قال: أول ما شرع التخيير بين الصيام والإطعام، ثم نقل من ذلك التخيير إلى تحتم الصوم. نعم.
قال: وفرض أولا على وجه التخيير بينه وبين أن يطعم عن كل يوم مسكينا، ثم نقل من ذلك التخيير إلى تحتم الصوم.
فمن شهد منكم الشهر فليصم. نعم.
وجعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة إذا لم يطيق الصيام.
نعم.
فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا.
هذا هو الصحيح، الصحيح من أقوال أهل العلم، أن الآية ليست منسوخة وإنما هي محكمة، ولكنها المقصود بها المريض والشيخ الكبير. نعم.
قال: ورخص
يفطر ويطعم، الحمد لله.
قال:
هذا إذا كان المرض لا يرجى برؤه، أما إذا كان يرجى برؤه فعدة من أيام أخرى، لكن إذا كان مريض مرض لا يرجى برؤه فإنه يعدل من الصيام إلى الإطعام، والإطعام في كل يوم مسكين، وإن بدأ بالإطعام في أول الشهر عن الشهر كله فلا بأس، أو أخره إلى آخر الشهر فلا بأس إن شاء الله. ونصف صاع يخرج الكبير أو المريض الذي لا يستطيع الصيام، نصف صاع يعني تقريبا 2.5 كيلو من الأرز. نعم.
ورخص للمريض والمسافر أن يفطر ويقضي.
المريض والمسافر الذي يشق عليه الصيام فإنه يفطر، ولله الحمد، وهذا من يسر الشريعة. وبعض الناس اليوم يشق على نفسه وهو يسافر، وإن كان الحمد لله الآن وسائل السفر قد تساهلت، لكنه رخصة الصيام، الفطر في السفر رخصة، والله يحب أن تؤتى رخصه. وإن رأى بالذات في مثل السفر الذي لا يشق عليه وهو عنده قدرة فلا بأس إن شاء الله. كان الصحابة يسافرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، لكن الفطرة أفضل. نعم. لأنه رخص.
قال: وللحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما كذلك.
الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما كذلك، وش معنى كذلك؟ يعني يفطران ويقضيان. نعم.
قال: وإن خافتا على ولديهما زاد.
ابن جزي رحمه الله: الشيخ والعجوز العاجزان عن الصوم يجوز لهما الفطر إجماعا ولا قضاء عليهما، وقد اختلف في وجوب الفدية على الشيخ الكبير على خلاف بين أهل العلم، مذهب الحنفية والحنابلة رحمهم الله، وهو أيضا أحد قولي الشافعية والمالكية، إلى أنه تجب عليه الفدية لأثر ابن عباس رضي الله عنهما. ويرى المالكية في المشهور من المذهب وهو غير الأظهر عند الشافعية أنه لا فدية عليه، لأن الأصل عدم وجوب الفدية وهذا غير مستطيع، والأقرب والأحوط مذهب الجمهور وهو الفدية عن الشيخ الكبير. نعم.
قال: وإن خافتا على ولديهما زادتا مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم.
أي في فرق إذا خافت على نفسيهما وإذا خافت على ولديهما. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة، والمرض المبيح للفطر الشديد هو الشديد الذي يزيد بالصوم أو يخشى تباطؤ برئه. ولا خلاف بين العلماء أن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أن لهما الفطر وعليهم القضاء ولا فدية عليهما، لأنه بمنزلة المريض الخائف على نفسه. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا نعلم في ذلك خلافا بين أهل العلم، لكن لو خافتا على ولديهما فقد اختلف أيضا أهل العلم على أربعة أقوال. القول الأول أنهما تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما، الثاني تفطران وتقضيان ولا فدية عليهما، الثالث تفطران وتقضيان وتفديان، الرابع الحامل تفطر وتقضي ولا فدية عليها، والمرضع تفطر وتقضي وتفدي، وهو قول الجمهور في التفريق بين الحامل والمرضع، لأن في فرق بين الخوف على نفسها وهي الحامل والخوف على نفسها وعلى جنينها، فهذه تزيد عن عليها الفدية، والله تعالى أعلم. نعم.
قال: فإن فطرهما لم يكن لخوف مرض وإنما كان مع الصحة فجبر بإطعام المسكين كفطر الصحيح في أول الإسلام، وكان للصوم رتب ثلاث: إحداها إيجابه بوصف التخير، والثانية تحتمه، لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة.
إذن هما حالتان، والحالة الثانية لها حالتان فيما لو نام أو لم ينم، لكن هذا أيضا نسخ كله بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم، إلى وجوب الصيام. والأقرب في مسألة الحائض قبل أن والنفس والمرضع أن الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما فقط من غير خوف على أنفسهما فإنهما تفطران وتقضيان وتفديان، وهو الأحوط. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإنما وجبت الفدية إذا خافت على جنينها، لأنها أفطرت للخوف على غيرها، وهو أغلظ من الفطر خوفا على نفسها، فغلظ بوجوب الفدية، وهذا أيضا فيه زيادة حكم على فيما لو خافت على نفسها. نعم.
قال: وكان للصوم ثلاث رتب: إحداها إيجابه بوصف التخير، والثانية تحتمه، لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة.
طيب، هذا استطراد، لعلنا باختصار نأخذ بعض أحكام الصيام على استعجال. ما حكم الوصال؟ حكم الوصال أيضا
حرم،
لا يجوز على ما استقر الأمر عليه، كان في أول الأمر وخاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، أما سائر الناس فلا يواصلون، لأنها الآية واضحة: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم، فهذا دل على أنه يجب الفطر. الفطر يستحب تعجيله، السنة تعجيل الفطر، ويستحب أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء. وأما السحور فإنه يستحب تأخيره. فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب: أكلة السحر سماها النبي صلى الله عليه وسلم الغداء المبارك، وقال: تسحروا فإن في السحور بركة. شو الفرق بين السحور بفتح السين والسحور بضمها؟ السحور هو نفس الطعام، تسحروا فإن في السحور يعني في نفس الطعام اللي تأكلونه بركة، وأما السحور فهو عملية التناول وأكل الطعام. والناس اليوم قد يعني أحدثوا بعض الأشياء، منها مثلا أنهم يتساهلون بالسحور، أو بعضهم تجد مثلا يتعشى في نصف الليل وينام بعض الناس، ويفوت عليه فضل فضيلة وبركة السحور، وأيضا قد تفوت عليه صلاة الفجر. فينبغي أن يحرص الناس المسلمون على السنة في تعجيل الفطر وتأخير السحور وعدم الوسوسة في ذلك. بعض الناس يوسوس بمعنى أنه يمسك قبل ربع ساعة ولا ثلث ساعة، لا، حتى يتبين لكم. كيف يتبين الآن؟ قلنا بالأذان، إذا قال المؤذن الله أكبر أمسك. بل إن من التيسير أنك لو أنك رافع عن الماء بتشرب وأذن فلك أن تكمله، فهذا من توفيق الله وتيسير هذه الشريعة. وأيضا بعض الناس يؤخر الفطر، يقول احتاط، فتجد المؤذن يؤذن وينتهي، قد ينتهي وهو ما أفطر، يقول والله أنا احتاط. يعني كلها الناس على ضلالة، وأنت يعني في شذوذك عن الجماعة على الصواب، ولا ينبغي التشديد في هذا. وأيضا ينبغي تعويد الصغار على الصيام، الصيام مدرسة للتربية. ما أحلى وما أعظم وما أجمل ما نجده في رمضان في الحرمين الشريفين من اصطحاب الصائمين أبناءهم في تعويدهم آداب الحرمين وتعويدهم الصيام، وهذا من الأمور المشروعة. وقد كان السلف الصالح رحمهم الله يعودون أبناءهم على هذا الأمر المشروع. طيب، المفطرات، ما هي المفطرات؟ المفطر الأول الجماع، فمن جامع في نهار رمضان فإن صيامه يفسد ويبطل، وعليه أن يتم ذلك اليوم، وعليه أن يقضيه، وعليه الفدية وهي عتق رقبة، فإن لم يستطع أو لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. أمر يعني عظيم، وينبغي على المسلم أن يحتاط في هذا الأمر المفطر. أيضا من المفطرات الأكل والشرب، الأكل والشرب طبعا عامدا، أما إذا كان ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. طيب، ما يقوم مقام الطعام والشراب من الوسائل الأخرى، منها السعوط مثلا الذي هو إدخال المادة الغذائية عن طريق الأنف، ما حكمه؟ حكمه ينبني على خلاف أهل العلم في منافذ الجسد أو البدن إلى المعدة، هذا ملحظ. الملحظ الثاني في الأمور المغذية، فمثلا إذا كان هذا ما يدخل من الأنف من الشراب ويصل المعدة قطعا يفطر، لكن لو كان قطرة مثلا ولا قطرة في العين، والعين قد يعدها بعض العلماء منفذا بالذات إذا كانت أمور كثيرة، والصواب أنها ليست منفذ للمعدة، ولهذا لا بأس بالقطرة. ومع هذا نقول أخرها احتياطا في الليل واخرج من الخلاف. الإبر المغذية، الإبر نوعان، مغذية تقوم مقام الطعام والشراب، هذه تفطر. الثانية غير المفطرة، وهي الإبر الدوائية اللي تأخذ حقن في الوريد، يعني إما يعني لتسكين البدن أو الصداع أو شيء، هذه لا شيء فيها إن شاء الله، لا شيء فيها إن شاء الله، وهي لا تدخل فيما يفطر. ومع هذا أخرها إلى الإفطار إن أمكن ذلك، لكن لا يشق الإنسان على نفسه. طيب، سحب الدم بالبرواز، يأخذ منك دم، ويسميه العلماء سابقا الحجامة، الحجامة تفطر. أفطر الحاجم والمحجوم بالذات إذا كانت كثيرة، لكن التحليل مثلا للسكر بالأصبع بقطرة الدم هذا لا يؤثر إن شاء الله، فلا شيء فيه. الضابط إذا كثر وفحش وأثر على البدن، أما الأشياء الخفيفة فإنها لا تؤثر إن شاء الله. هذه كثير الناس يسألون عنها في رمضان، يا شيخ أنا قطرت في عيني قطرة ولا حللت؟ افهموا القاعدة، ما كان مدخلا إلى البدن المعدة وكان قائما مقام الغذاء والطعام والشراب فهذا ضابط في هذه المسألة، أما الأمور الأخرى فلا تؤثر إن شاء الله. نعم.
قال: فنسخ ذلك بالمرتبة الثالثة وهي التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة.
صحيح.
فصل في عبادته صلى الله عليه وسلم.
نازلنا في المفطرات. من المفطرات القي. القي وهو له حالتان، إما أن يذرعه القي يعني يأتي خارج إرادته، حين يقول غصب عنه، بعض الناس مثلا في السحور ما شاء الله ثم ما تلقاه حول بعد صلاة الفجر ولا قبل أحيانا له يمكن قد خرج منه القي يستفرغ. إذا كان عمدا فإنه يفطر ويقضي، من ذرعه القي فلا شيء عليه، ومن تعمده فإنه يفطر، قد جاء في معنى هذا الحديث الصحيح. أما من خرج منه القي بدون إرادته فيتم صومه ولا حرج عليه إن شاء الله. من الأمور التي تفطر إخراج المني، إخراج المني من غير الجماع، هذا أيضا يفطر، مثل الاستمناء مثلا أو يكرر النظر، أو الله يعافينا وإياكم بعض الناس يشاهد أفلام أو شيء. ولهذا انتبهوا يا إخوتي، رمضان مدرسة للصيام، لا تطلق سمعك وبصرك بل حافظ على جوارحك حتى لا يفسد صيامك. أما الاحتلام، نام واحتلم، قام مثلا وهو محتلم رأى نفسه فلا شيء عليه، لأن هذا خارج إرادته. طيب، من الأمور المفطرة باقي شيء؟
البخور. طيب.
الطيب هل يفطر؟ لا، صحيح أنه لا يفطر، نرجع فيه على القاعدة، يغذي، قد يدخل إلى البدن لكن يحتاط الإنسان، يحتاط الإنسان في أنه لا يأخذ البخور، ولا بأس أنه يأخذ من دهن العود أو الورد أو نحوها، أو يكون البخور لثيابه. البخاخ، أحسنت، بخاخ الله يعافينا وإياكم اللي فيهم الربو، يفطر ولا ما يفطر؟ نعود إلى القاعدة، يغذي ما يغذي، هو بس للشعب الهوائية ليساعد الصائم على التنفس، فحنا نقول إذا اضطريت إليه فلا بأس، أما إذا لم تضطر فالأحوط ألا تأخذه. إذن العمل بالأحوط قاعدة يكون في المساء بعد الإفطار، لكن لو اضطر الإنسان ما نقول مت تموت عشان أنك ما تأخذ البخ، لا لا، استعمل البخاخ وأنت معذور إن شاء الله. والدين قام على اليسر والشريعة جاءت برفع الحرج. نعم. أيضا من الأمور
المهمة صاحب المعاني، كثير من المسلمين ينام عن صلاة الظهر والعصر.
أحسنت، ينبغي أن تنبه، بعض الناس فعلا يقلبون البرنامج ليلهم نهار ونهارهم ليل، ما سوينا شيء لصرنا بس تبي تنام تكبر الوسادة في رمضان. لا، ينبغي أن تكون الهمة حفظ القرآن ومراجعته والتلاوة. كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. انظر هالوصف العظيم في علو الهمة وبلوغ القمة، كالريح المرسلة في المسارعة إلى الخيرات. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، فاستبقوا الخيرات، وعجلت إليك ربي لترضى، كان أجود بالخير من الريح المرسلة. وينبغي أيضا على المسلمين جميعا وعلى وسائل الإعلام على سبيل الخصوص أن تتقي الله في الأمة، فلا يعرض في الشهر الكريم إلا ما تقتضيه أيضا الأدلة الشرعية وما لا يخالف الشريعة بل في كل أمر، لكن ذلك يتأكد في شهر رمضان، بدل أن تتنافس كثير اليوم من الفضائيات في نشر ما يخدش الفضيلة ويذكي ويسوق للرذيلة والعياذ بالله. نعم.
قال: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات، فكان جبريل عليه السلام يدارس
الإكثار من أنواع العبادات. شوف مفتوح، لا تقول والله أنا بصوم فقط، تصوم، تقرأ القرآن، أفضل ما في الشهر الكريم تلاوة القرآن الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يلقاه جبريل في رمضان في كل ليلة يدارسه القرآن، في السنة اللي توفي فيها مرتين، فكان عليه الصلاة والسلام حين يدارسه جبريل القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة. وكذلك الصدقات، وهي دعوة إلى أهل المال والثراء واليسار أن لهم إخوانا فقراء ومحاويج ومساكين، وأيضا في أبناء العالم الإسلامي اليوم فيه أناس جاءتهم النوازل والمصائب، ولكن ينبغي أن تكون هذه الصدقات وهذه المساهمات على مظلة مأمونة وموثوقة، والدولة رعاها الله فتحت المجال في مظلة مأمونة لمساعدة إخوتنا المسلمين في فلسطين، في بلاد الشام، في سوريا، في غيرها من البلاد المنكوبة، وهم أحوج ما يكونون إلى دعاء إخوانهم في شهر رمضان أن يحقن الله دماءهم وأن يكشف كربتهم وأن يصلح حالهم وأن يدفع عنا وعنهم الخطوبة والفتن والكروبة والمحن. الدعاء، ولهذا جاءت آيات الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الدعاء في رمضان من أعظم القربات، فينبغي على المسلم أن يلح على الله بالدعاء ولا يكل ولا يمل ولا يقول دعونا ودعونا ولم يستجب لنا، بل إن الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة وهو مخها، وهو أعظم من أعظم أنواع العبادات. وسماه الله عبادة: إن الذين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. عليكم بالدعاء فإنه أمره عظيم، والله بالدعاء لا يخيب يدين رفعتا إليه لا يردهما صفرا سبحانه وبحمده، لكن إما أن يستجيب ويعجل الدعاء، وإما أن يؤخره لحكمة، وإما أن يدفع عنك من الشرور أضعاف أضعاف ما دعوت، فأنت على خير في الدعاء، ولو لم يكن فيه إلا أنك تتعبد لله وتتقرب إليه. سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. يدعو الإنسان لنفسه ولإخوته ولأهله ولوالديه ولجيرانه ولإخوانه المسلمين ولزوجه ولأولاده بالصلاح وللمسلمين جميعا، أن يجمع الله شملهم ويوحد صفوفهم ويدفع عنهم الفتن ويدفع لإخواننا عن إخواننا المسلمين الذين وقعت فيهم النوازل والولمات بأن يحقن الله دماءهم. يدعو الله لهذه البلاد المباركة في انبساط أمنها، لأن انبساط أمنها وسلامتها متاح للمعتمرين والزائرين والحجاج والقاصدين، فأمن هذه البلاد أمن جميع بلاد المسلمين. والدعاء لرجال أمنها ولولاة أمرها ولعلمائها وللمسلمين جميعا، أن يجمع الله شملهم على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجمع كلمتهم ويوحد صفوفهم ويكفيهم شر الخلافات والانقسامات، وأن يكبت أعداءهم. هذا ينبغي أن يحرص عليه المسلم. نعم.
قال: فكان جبريل عليه السلام يدارسه القرآن في رمضان، وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان
تشبيه عظيم. فلك في رسول الله أيها المحب قدوة حسنة، قدوة حسنة، كان أجود بالخير من الريح المرسل. لماذا التباطؤ عند بعض الناس؟ أين الهمة العالية؟ بعض الناس قد يهتم ويجتهد في أول الشهر ثم يتقاعس في آخر الشهر، بعدين ينتظر ليلة 27 ولا ليلة دعاء الختم. لا، الأصل في المسلم المسارعة إلى الخيرات. وهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن نحرص على هذا، وأن نربي أسرنا وأولادنا على هذا الأمر العظيم. ما حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق في رمضان؟
مكروه.
دل عليه حديث لقيط بن صبرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. نعود إلى بعض مسائل الصيام. السواك، ما حكم السواك في نهار رمضان للصائم؟ اختلف أهل العلم، والصحيح من أقوالهم لهم فيه ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يستعمل، لأنه قد يجر مادة الصيام إلى مادة السواك إلى المعدة. الثاني أنه يستخدم إلى الزوال، إلى نصف النهار، وهو رواية عند الحنابلة. والقول الثالث وهو الصحيح وعليه جمهور أهل العلم أنه سنة مطلقة، وأنه لا يؤثر على الصيام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستاك وهو صائم، وكان يكثر من استعماله عليه الصلاة والسلام. الصحيح إذن استعماله في أول النهار وفي آخره، ولا شيء في هذا إن شاء الله. لو طار إلى حلقه ذباب ولا دخل غبار يؤثر ولا ما يؤثر؟ لا يؤثر إن شاء الله. المذي وهو خروج الماء من الذكر من بشهوة لكن من غير جماع ومن غير دفق، ما حكمه؟ بعض أهل العلم يرى أنه مفطر، لأنه لا يكون إلا عند ثوران الشهوة، وما يكون ثوران الشهوة إلا عند إنسان إما يفكر ولا ينظر ولا يسمع ولا يتلذذ بشيء يدفعه هذا إلى خروج الماء. فإن فعل ذلك بنفسه فإنه قصدي بفعله وعمده فإنه يقضي، وإن لم فلا حرج إن شاء الله. إن استطاع أن يقطع أفكاره وخرج من غير إرادته فهو معفو عنه. القبلة في رمضان بالذات اللي يمكن متزوجين الجدد، القبلة في رمضان ولمس الزوجة يأثر ولا ما يأثر؟ الصحيح أنه لا يؤثر، أو أن أقول إن هذا يختلف باختلاف الناس. من كان يذكي ذلك شهوته فإنه يؤثر، فلا يقبل. ولهذا عائشة رضي الله عنها تقول: كان عليه الصلاة والسلام يقبل وهو صائم، وكان أملككم لإربه، يعني يتحكم في شهوته، اللي يستطيع يتحكم لا بأس، وإلا فسد الذريعة حتى لا يلحق، يعني يلحقك استدراج في الأمر وتعمد لما هو أكبر من ذلك، فتدعوه إن شاء الله في المساء. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ترى بعض الناس إلى الحين يحسب أن مرأة أنه يشد المئزر من أول الشهر، لا، الأمر إن شاء الله فيه ساعة. طيب، فيه قضية استجدت، حكم التويتر في رمضان ولا السناب شات ولا التغريدات؟ بعض الناس يمسك الجوال والهاتف في رمضان أكثر من المصحف. يا أخي أين الصيام؟ اعطي هذه الأجهزة إجازة، لأن فيها شائعات مغرضة وفيها أكاذيب وفيها مزاعم وفيها باطل وفيها زور، لا تشغل نفسك فيها. وإن كنت غرد بالقرآن والسنة وبما يفيد الأمة والمجتمع وأمن الناس وحثهم على المسائل العلمية والفقهية، أما أن يكون هناك إسراف، وبالمناسبة الإسراف في ضياع الأوقات والإسراف حتى في الأطعمة وفي الأشربة. يا من تفطرون الناس أنتم على خير وأجر، لكن احترموا النعمة، إياكم والبذخ والإسراف ليأخذها من يأكلها، أما أن ترمى النعم فينبغي أن نحافظ عليها. وفي المسلمين من هم بحاجة. اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا بمنك وكرمك شهر رمضان، اللهم اجعلنا فيه من المغفور لهم والمرحومين والمعتقين فيه من النار. اللهم أعتق فيه رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك من النار بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا، وأهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، يا من إذا استعين أعان. اللهم اجعله شهر عز ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم احقن فيه دماءهم واجمع فيه كلمتهم ووحد صفوفهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكفنا فيه وفي سائر الأزمان شر الأشرار وكيد الفجار وحقد الحاقدين وعدوان المعتدين وحسد الحاسدين بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم وفق أئمتنا وولاة أمرنا لكل خير، اللهم اجمع بهم كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.